رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. في هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي في حي الربوة أو الروابي بالرياض، نبدأ في هذه الليلة المباركة في اليوم 19 من الشهر الخامس لعام 1424 بالتعليق على المنظومة المسمات المنظومة البيقونية. وهذه المنظومة نظمها صاحبها في علم مصطلح الحديث، ولا شك أن العلوم أيا كانت قد خدمها علماء هذه الأمة المباركة وأبدوا جهودهم وجدهم واجتهادهم، فسخروا أوقاتهم وأعمارهم وعقولهم لهذه العلوم الشرعية المهمة الكبيرة. وهذه العلوم أخذت في تاريخها أطوارا كبيرة حتى استقرت على ما نعرفه الآن من أن العلوم الشرعية علوم تفرعت وتنوعت وتعددت، فمنها العلوم الأصلية وهي التفسير والحديث والتوحيد والفقه، ومنها العلوم المتفرعة لتأصيل هذه العلوم، ومما تفرع عن علم الحديث التأصيل لعلم الحديث لكي يستطيع الدارس وطالب العلم أن يفهم هذا الحديث، يفهم إسناده ويفهم مصطلحاته، ويتوصل بالتالي إلى المقبول منه والمردود. فجاء علم المصطلح وأخذ أيضا أطوارا كثيرة ليس هذا مجال تفصيلها، حتى استقر في القرون المتأخرة المنهج الذي يبدأ به طالب العلم في دراسة علم الحديث ومصطلحه. ومن المعلوم أن التدرج في طلب العلم من أهم منهجية طلب العلم، فلا يمكن الإنسان أن يغوص في البحر العميق دون أن يبدأ تعلم السباحة في البرك الصغيرة. فلو ذهب مباشرة إلى البحر العميق قد يغرق ومن ثم لم يستفد. فكل علم من العلوم الشرعية ولله الحمد والمنة فيه المختصر وفيه المتوسط وفيه المطول وفيه المتون وفيه الشروح. والمصطلح الذي غايته أو غاية معرفته معرفة الحديث من حيث قبوله أو رده، أو التوصل إلى الطريقة التي يصل بها طالب العلم إلى معرفة الحديث من حيث قبوله أو رده. فكان أهل العلم المتأخرون يبدأون بالتدرج في معرفة المصطلح بهذه المنظومة البيقونية، فهي تحتوي على 34 بيتا، وموضوعها مصطلح الحديث، ولكنها أتت بمتفرقات في المصطلح، فهي لا تعطي تعريفا كاملا للمصطلح، وإنما تفتح الباب لطالب العلم لمعرفة ألفاظ ومصطلحات هذا العلم، ولا يكمل تعلم هذا العلم إلا بالمواصلة مع ما بعدها من المتون، والتدرج في علم المصطلح أن يكون بعدها نخبة الفكر للحافظ بن حجر رحمه الله الذي استقر عنده الاصطلاح، فجمع المصطلح في هذه النخبة، ثم شرح هذه النخبة بنزهة النظر، وتتابع شرح أهل العلم لها لأنهم واصلوا دراستها وتواصوا عليها. وهذه المنظومة هي مثل ما ذكرت وأشرت إلى أنها مصطلحات متفرقة تفتح الباب لطالب علم الحديث. لا نطيل في هذه المقدمة، ولذلك لن نستفيض في شرح هذه المصطلحات، فسنتعامل معها بمستوى كونها فتحا للباب، لا بمستوى التفصيل لما فيها من المصطلحات، لأن التفصيل قد يربك المستمع والمتلقي إذا لم يكن عنده خلفية سابقة في هذا العلم. لذلك سنتعامل مع شرح هذه المنظومة بمستوى ما كانت له لفتح الباب، وإذا يسر الله سبحانه وتعالى لقاء آخر ندلف إلى ما هو أوسع من النخبة أو غيرها. فسيكون منهجنا بهذا الشكل، بهذه الطريقة، فقط نعلق بما يوضح هذه الأبيات، لن نفصل، ونحاول ألا يكون هذا الاختصار مخلا بإذن الله تعالى. وإذا كان ذلك كذلك فنتعامل معها في هذا الضوء، وفي نهاية الجلسة من كان لديه سؤال يكتبه في ورقة، ونخصص وقتا للإجابة على هذه الأسئلة. نبدأ على بركة الله بهذه المنظومة. إذن يهمنا الآن أننا نعرف أن موضوع هذه المنظومة في مصطلح الحديث، ومصطلح الحديث غايته وهدفه معرفة ما يتوصل به إلى قبول الحديث أو رده. تفضل شيخ. يشذ
اسناده ولم يشذ او يعد، رويه عن الله المتعلم به مع حسن في فضله ومثله، والحسن بن عمر بن الخطاب قال رجاله لا تستحيح الشرار، وكل ما عرفت في المسلم مصر فهو ضعيف وهو اقصر منكم، فهو ضعيف وهو اقصر منكم، وما رويت من نجد مرفوع وقال
أوصافه مختلقوا أحسنت. قال الناظم رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. قوله أبدأ بالحمد يعني يبدأ بحمد الله جل وعلا والثناء عليه، وحمد الله سبحانه وتعالى هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وهذا بلا شك من السنن في بداية الأشياء المهمة مثل العلم في الكتابة وفي الخطابة وفي الحديث العام، فيبدأ الإنسان دائما بالثناء على الله سبحانه وتعالى، وهكذا جرت عادة السلف رحمهم الله تعالى في جميع شؤونهم المهمة أنهم يبدأون بالثناء على الله جل وعلا. والثناء على الله نوع من الذكر، من ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله يكون بأمرين: بالقول وبالفعل. والقول ثلاثة أنواع: النوع الأول القرآن الكريم، فقراءته أعلى الأذكار لأنه كلام الله جل وعلا، وخير ما يذكر به الله سبحانه وتعالى كلامه. وإذا كان البشر يحبون من يردد كلامهم، والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، فهو يحب العبد الذي يقرأ كلامه ويثني عليه فيه. والنوع الثاني ذكر الله بالثناء عليه بأنواع الثناءات، ومنها الحمد والشكر والتسبيح والتهليل وغيرها، وهذه الدرجة الثانية لذكر الله سبحانه وتعالى. ثم الدعاء، والدعاء نوعان: دعاء طلب ومسألة، ودعاء عبادة. ودعاء العبادة هو ما سبق، الذي هو ذكر الله سبحانه وتعالى بالثناء عليه. أما دعاء الطلب فهو السؤال المعروف: يا ربي اغفر لي، ارحمني، ارزقني، إلى آخره. الشاهد أن البداية للأشياء المهمة يبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم قال: مصليا، وهذا من الأدب أيضا، بعد الثناء على الله أن يصلي العبد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا صلى العبد على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الطلب من الله بالثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا صلى الله سبحانه وتعالى على أحد من خلقه فهو ذكره في الملأ الأعلى. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر، وهي لها أفضال كثيرة وفضائل متعددة، ولذلك أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا في مواضع، مثل موضع الصلاة في التشهد، واستحبها استحبابا أكيدا في مواضع متعددة. قال: مصليا على محمد، فإذا أطلق محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بالوصف: خير نبي أرسل، وهذا بلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق، وأفضل الأنبياء والمرسلين. والنبي ووصفه بالنبوة والرسالة، والنبي على المشهور من إذا أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ، أما الرسول فهو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، كلف بالتبليغ. وخير هؤلاء كلهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتتح المؤلف بالحمد والثناء على الله، ثم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينال بإذن الله البركة في هذا العلم الذي بدأه بهذا الثناء. ومن الخير للمسلم دائما أن يبدأ أموره بالثناء على الله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى: فإذا جئت لوجيه أو كبير ثم قلت له في البداية: أنت الذي فعلت وفعلت، ومن مزاياك كذا، وأنت الذي قمت بهذا المشروع واهتدى على يديك كذا، ونفع الله بك، انفتحت نفسه للطلب. فإذا طلبت شيئا لبى هذا الطلب في الغالب إذا بدأت. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى يحب الثناء جل وعلا، فإذا بدأ العبد بالثناء على الله في طلباته كان حريا بأن يتقبل الله طلبه إن لم يكن هناك مانع. ثم قال المصنف رحمه الله الناظم: وذي من أقسام الحديث عدة. قوله وذي من أقسام الحديث يبين لنا أن أقسام، أن الحديث أقسام، أن الحديث ينقسم إلى أقسام. أشهر التقسيمات للحديث ثلاث تقسيمات. التقسيم الأول تقسيم الحديث باعتبار طريق النقل إلينا، هل وصل إلينا من طريق واحدة أو من طريقين أو من ثلاثة أو من أربعة أو أكثر؟ هذا تقسيم. التقسيم الثاني تقسيم الحديث باعتبار قبوله ورده، باعتبار قبوله ورده، فهل نقبل هذا الحديث أو لا نقبله. والتقسيم الثالث باعتبار من وصل إليه الكلام، من قال هذا القول أو من فعله، هل قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو قاله صحابي أو من بعد الصحابي. هذه التقسيمات الثلاث المهمة، ثلاثة المهمة للحديث، ومعرفة هذه التقسيمات هي معرفة لب مصطلح الحديث. ولا شك أن التقسيمات لها أيضا تفريعات تمر علينا. قال: ومي من أقسام الحديث عدة، يعني للحديث أقسام، وكل واحد من هذه الأقسام أتى وحده، فكل واحد من هذه الأقسام له حد معروف به، وهو ما سيبينه المصنف فيما بعد. أولها، أول هذه التقسيمات، بدأ المصنف بالتقسيم من حيث قبول الحديث ومن حيث رد الحديث، من حيث قبوله ورده إلى كم ينقسم؟ ينقسم إلى قسمين. ينقسم الحديث من حيث قبوله ورده إلى قسمين: الحديث المقبول والحديث المردود. الحديث المقبول الذي يقبل ويعمل به وينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعبد الله به جل وعلا، والقسم الثاني المردود، إما يرد ردا كليا لا يقبل مطلقا ولا تجوز روايته إلا على سبيل البيان، وإما يرد للتوقف فيه حتى يتبين هل يقبل بمعضدات أو لا. هذان القسمان للحديث من حيث قبوله أو رده. نأتي للحديث من حيث قبوله، وهو ينقسم الحديث من حيث قبوله إلى قسمين: قسم أعلى وقسم أدنى لكنه مقبول. القسم الأعلى اصطلح على تسميته بالصحيح، والصحيح ضد السقيم، والصحيح ضد السقيم. بدأ المصنف: ما هو الصحيح؟ إذن عرفنا الآن موقع هذا التقسيم لما قال أولها الصحيح. إذن بدأ بتقسيم الحديث من حيث القبول ومن حيث الرد، ثم بدأ بالحديث المقبول، والحديث المقبول أعلاه الصحيح. فهذا الصحيح ما هو؟ قال: أولها الصحيح. الصحيح في اللغة ضد السقيم، ضد العليل، فضده، وهذا أيضا يطلق في الأشياء الحسية، فالصحيح ضد المريض، ضد المريض. قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل. ما هو الذي اتصل؟ الإسناده. إذن الإسناد هذا الشرط الأول من شروط ما هو إيش؟ الصحيح. الشرط الأول اتصال الإسناد. إذن لابد أن يكون الإسناد متصلا، يروي الراوي عن فلان حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بينهما فجوة لا تملأ. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده. إذن والاتصال ضده الانقطاع، فإذا انقطع الإسناد خرج من حد الصحيح. ولم يشذ أو يعل. إذن الشرط الثاني الشذوذ، عدم الشذوذ. الشرط الثاني للصحيح عدم الشذوذ. ما هو الشذوذ؟ الشذوذ هو المخالفة. الأصل تقول شذ فلان عن المجموعة، يعني خالف فلان المجموعة، لذلك من شذ شذ في النار، من خرج عن الجماعة فقد شذ. فالشاذ هو المخالفة. لكن هنا مخالفة من نوع آخر، وهي المخالفة من إنسان ضعيف، إما ضعف في العدالة أو ضعف في الحفظ، وخالف الثقة، فاجتمع علتان. فاجتمع علتان، العلة الأولى المخالفة، والعلة الثانية كون هذه المخالفة جاءت من ضعيف، من إنسان أو من راوي ضعيف. لماذا ينص أهل العلم على أن الشذوذ أو عدم، أن عدم الشذوذ شرط في الصحيح ويذكرونه؟ لأن الإسناد قد يكون ظاهره الصحة. لو قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وعفوا أنا ذكرت الشذوذ المخالفة من ضعيف، لا، المخالفة من ثقة، المخالفة من ثقة لمن هو أوثق. لماذا نص أهل العلم على أن عدم الشذوذ شرط في الصحة؟ لأن ظاهر الإسناد يكون صحيح، ظاهر الإسناد يكون صحيح، لكن متى يتبين لنا أنه شاذ؟ لما نأتي بالأسانيد الأخرى لهذا الحديث، فقارنا إسناد هذا الراوي الثقة فوجدناه مخالفا لمن هو أوثق، إما بكثرتهم أو قوة حفظهم، فهذا اعتبر شاذا. فينص أهل العلم على أن من حد الصحيح عدم الشذوذ، لأن ظاهر الحديث الشاذ أنه سليم وصحيح. قال ولم يشذ ولم يعل. العلة في الإسناد كالعلة في الجسد. العلة في الجسد قد تكون ظاهرة، رجل صدم انكسرت رجله واضح، وقد يكون رجل فيه مرض في الداخل لكن ما أحد يدري، يمشي مع الناس ويأتي مع الناس ويصلي مع الناس ويخرج مع الناس، ففي علة خفية. العلل في الإسناد من هذا النوع، في علل ظاهرة لا تحتاج إلى نص، واضحة أن فلان الراوي لهذا الإسناد ضعيف، هذه علة ظاهرة، لكن هناك علل خفية. لذلك ينبه أهل العلم أيضا على أن الإسناد الصحيح يجب أن يكون خاليا من العلل الخفية، وهي قادحة، وهي قادحة. والعلل أيضا من حيث ضررها وعدم ضررها نوعان، علل تسمى قادحة جارحة، وعلل لا تسمى جارحة، مثل إنسان يعني في ألم في إصبعه لا يمنع من الصلاة، لا يمنع من الذهاب، لا يمنع من الوضوء، لا يمنع من جميع ممارسة الحياة، لكن في علل لا، في علل لو صار في رأسه مرض لا يستطيع القيام سيسقط، هذه علة لكن علة خفية، وعلة لا ترى، وعلة قادحة تمرض هذا الإنسان وتقتله. فكذلك العلل في الإسناد منها ما هو ظاهر بين، مثل إنسان مكسورة رجله، وعلل خفية لا تدرك إلا بالدقة والنظر، وهذه مثل العملات الآن، تأتي الراعي الذهب صاحب الذهب المتمرس فيه تقول هل الذهب هذه القطعة مغشوشة ولا صحيح، يقول لك يناظرها يقول هذه مغشوشة، لو اجتمعنا كلنا نشوف مغشوشة ومين مغشوشة ما استطعنا. كذلك العلل في الأسانيد قد تكون ظاهرة بينة لنا، وقد تكون خفية لا يدركها إلا الحاذق من أهل العلم، ولذلك علماء العلل على مدار التاريخ قلة. فجاء هنا النص على الشرط لدقة خفاء هذه العلة بأن يكون الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح أن ليس فيه علة، والمقصود ليس فيه علة قادحة. ثم قال المصنف: يرويه عدل ضابط عن مثله. هذا الشرط الرابع، أن يكون الراوي عدلا. والعدالة عرفها أهل العلم بعدة تعريفات، من أسهلها وأسلسها وأوضحها أن العدالة هي السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. إذن شرطان في العدالة: ليكون هذا الراوي عدلا أن يسلم من أسباب الفسق. وأسباب الفسق أمران، هما فعل الكبيرة أو ثاني الإصرار على صغيرة. فمتى ما كان الراوي مرتكبا لكبيرة واضحة أو مصرا على صغيرة فيطلق عليه فاسق، وأصل الفسق الخروج. فهذا خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى بفعل الكبيرة أو بالإصرار على الصغيرة. أما فعل الصغيرة فهذا لا يسلم منه أحد، فهذا لا يسلم منه أحد. ولذلك خلق الله سبحانه وتعالى بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن العيب الإصرار والاستمرار على هذه الصغيرة. إذن العدالة السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. المروءة أيضا عرفت بالتعريفات متعددة، لكن من أسهلها أنها الأعراف والعادات والتقاليد ما لم تكن مخلة بالشرع. المروءة الأعراف والعادات ما لم تكن مخلة بالشرع، وخوارمها قواطعها وقوادحها. خوارم المروءة قوادح المروءة. قد لا يكون الفعل محرما لكن يكون قادحا في مروءة هذا الإنسان. مثلا الآن إمام المسجد يلبس غترة وشماغ وثوب، لو دخل علينا في صلاة العشاء أو المغرب والله لابس بنطلون، إيش رأيكم؟ بعضكم يضحك الآن لأنه خالف العرف والعادة. البنطلون إذا صار فضفاض والقميص إذا صار في شروط اللباس الشرعي في إشكال؟ ما في إشكال. طيب ليش اعترضنا على هذا الإمام في مجتمعنا؟ طبعا الكلام ما إذا كان في مجتمعنا. إذن هذا العرف، أن هذا الشخص خالف العرف الجاري، والعرف الجاري لا يعني الذي خالفه ليس مخالفة للشرع. والعلماء يمثلون بالأكل في الأسواق، يمثلون لخوارم المروءة بالأكل في الأسواق. لو إنسان يمشي بالسوق وأخذ معه سندويتش وعلبة عصير مثلا ويمشي، كل من مر سيناظره بنظرة استغراب ولا لا؟ طبعا في مثل هذا المجتمع مثل هذا يسموه خارم من خوارم المروءة. إذن لماذا اشترط في الراوي ألا يكون في خارم من خوارم المروءة؟ لأن الذي عنده استعداد يخالف المجتمع قد يكون الاستعداد قوي لمخالفة الشرع. ولذلك اعتبر الشرع عادات الناس وتقاليدهم في التقرير الشرعي، فيشترط في الراوي أن يكون عدلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. قال يرويه عدل، الشرط الخامس ضابط. الشرط الخامس ضابط، والضبط نوعان: ضبط بمعنى الحفظ، سميه أهل العلم ضبط الصدر، أن يكون حافظ لا يدرك لا يعرف منه الخطأ إلا نادرا. طبعا لا يمكن أن نأتي بواحد من الخليقة لا يخطئ مطلقا، هذا خلاف ما جبل الله سبحانه وتعالى عليه البشر، لكن المقصود أن يكون ضبطه يغطي على الهنات التي يخطئ فيها. وإما الضبط الثاني ضبط الكتابة، ضبط الصدر وضبط السطر، ضبط الكتابة، كتابه مضبوط معروف، لا يضعه لما تكون مكتبته مفتوحة للناس، لا يضعه في طرف المكتبة، يمكن يفتح واحد ويكتب أو يمسح أو يزيد أو ينقص، لا، ضابط لكتابه. فهذا الضبط ضبط نوعان: ضبط صدر وضبط سطر، فلا بد أن يكون الراوي ضابطا تمام الضبط. قال: عن مثله، يعني كل الرواة، حدثنا فلان لا بد أن يكون عدل ضابط، يقول هو حدثنا فلان لا بد أن يكون عدل ضابط، في كل طبقة من طبقات الإسناد يكون الرواة عدولا ضابطين. قال: معتمد في ضبطه ونقله، هذا توضيح لتمام الضبط، فلما قال معتمد في ضبطه وما ينقله وما يرويه يعبر عن الضبط التام لهذا الراوي، هذا حد الصحيح، يعني أعلى درجات القبول. أتى بعد ذلك بالدرجة الثانية، فلما انتهى من الصحيح، قلنا الحديث نرجع قليلا، الحديث من حيث قبوله ورده ينقسم إلى قسمين: القسم الأول حديث المقبول، حديث المقبول ينقسم إلى قسمين، وهو القسم الأول الأعلى وهو الصحيح. الآن ينتقل لما بعده وهو الحسن. قال: والحسن المعروف طرقا، يعني طرقه معروفة، رجاله غير مجاهيل، طرقه معروفة، والطريق يعبر به عن الإسناد أحيانا، طريق هذا الحديث كذا، إسناد هذا الحديث كذا. قال: والحسن المعروف طرقا، فطرقه معروفة. قال: وغدت رجاله، غدت يعني أصبحت رجاله، إذا صار الرجال معروفين قد يقول قائل: ما الفرق بينه وبين الصحيح؟ وكلمة معروف يعني عدل وضابط. قال: لا لا، انتبه، وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، يعني هو معروف لكن درجة أقل، درجة أقل من راوي الصحيح، راوي الصحيح عدل تماما وضابط تماما، الحسن لا، أقل في الضبط، ولذلك لما جاء المتأخرون قالوا الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط، ما رواه عدل خفيف الضبط، هو ضابط لكن ضبطه أخف من ضبط راوي الصحيح، وإلا باقي الشروط مثل الصحيح: أن يكون السند متصلا، أن لا يكون فيه شذوذ، أن لا يكون فيه علة، أن يكون الرواة عدولا، فقط الفرق بالشرط الخامس، وهو أن الضبط لراوي الصحيح أعلى من الضبط لراوي الحسن. قال: وغدت رجاله لا كالصحيح اشتارت، لأن الشطر الأول ينبئ عن أنه ليس فيه فرق بين راوي الصحيح وراوي الحسن، لكن بينه بينه في الشطر الثاني. طيب، إذن هذان القسمان هما قسم الحديث المقبول، الآن سينتقل للحديث المردود. المردود ما هو المردود؟ قال كل ما خالف الصحيح والحسن فهو مردود، ولذلك قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر، يعني كل حديث أو إسناد أقل اختل فيه شرط من هذه الشروط انتقل للمردود، انتقل للمردود. قال فهو الضعيف وهو أقسام كثر، فهو الضعيف وهو أقسام كثر، فالضعيف كثير أقسامه. لماذا كثرت أقسامه؟ لكثرة خلاف الشروط، اختلاف الشروط. فالعدالة يختلف فيها، يعني يناقضها عدد، يناقضها الفسق، يناقضها الجهالة في ذات الراوي، الضبط يناقضه أقسام كثيرة من المخالفة العلم، يعني جماعة ابن حجر في 10 مخالفات، والمخالفات هذه أيضا يندرج أو يتفرع عنها مخالفات كثيرة. لكن أقسام هذا الضعيف 3 أقسام. القسم الأدنى المنحط هذا المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي فيه بيت خاص به فلا ندخل فيه. والقسم الثاني أرفع شيئا قليلا من المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شديد الضعف، وهو شديد الضعف. والقسم الأعلى ضعيف لكن يسمونه ضعف منجبر، بمعنى أنه لو أتى ما يعضد هذا الضعف المنجبر لانجبر. مثلا إنسان فيه يعني جرح خفيف في رجله لكن لوحده لا يستطيع يمشي، فلو مسكه واحد مشوا جميعا. فالضعف الإسناد كذلك، أو الضعف الرجال كذلك، في ضعف شديد مريض بالسرطان مهما يعني عملت له ما عملت من المقويات لا يستطيع. واحد مكسورة رجليه ويديه تعضده من هنا تعضده من هنا يطيح، ما ضعف شديد. لكن هناك ضعف لا، عرج خفيف، زكام خفيف، هذا تمسك كده ويدرج. فالضعف الثالث وهو القريب من الحسن هذا يسمى ضعف منجبر. فهذه أقسام الحديث الضعيف الأساسية. هنا يكون انتهى المصنف رحمه الله من التقسيم الأول. إذن يهمنا الآن أن نعرف أن التقسيم الأول من حيث قبول الحديث ورده، فينقسم إلى قسمين، القسم الأول مقبول، والمقبول ينقسم إلى قسمين صحيح وحسن. طبعا فيه تقسيمات ودرجات تحت نتركها. القسم الثاني المردود، هذا المردود أيضا 3 أقسام. قسم مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سيأتي له كلام أو بيت خاص به. القسم الثاني الضعف الشديد، هذا يقولون لا يجبر ولا ينجبر، مهما حاولت أن تجبره لا تستطيع. القسم الثالث وهو الضعيف المنجبر. أما الضعيف الشديد الضعف الذي لا ينجبر، هذا لا تجوز روايته ولا تحل إلا على سبيل البيان، ولا تورده استشهادا لمسألة أو لحكم من الأحكام، لا في أمر العقيدة ولا في أمر الحلال والحرام ولا في الترغيب والترهيب ولا غيرها، لأن هذا جزما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز روايته على أنه حديث إلا على سبيل البيان، أن تقول هذا ليس بحديث. أما القسم القريب من الحسن وهو الضعيف المنجبر، هذا اختلف فيه أهل العلم هل يقبل أو لا يقبل. منهم من قال لا يقبل مطلقا ولا يستشهد به لأنه ضعيف ولا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنه مقبول بشروط. الشرط الأول أن يكون الضعف غير شديد، وهذا راح في القسم الثاني. والشرط الثاني أن يكون أو أن يعتمد في موضوعه على أصل من الأصول. مثلا أن تأتي في حديث في فضائل القرآن، في فضائل قراءة القرآن، فبعض أهل العلم يتجوز يقول ما دام أن للقرآن فضائل ورد بها القرآن ووردت بها السنة فلا مانع أن يستأنس بهذا، فيعتمد على أصل من أصول الشريعة إما من القرآن وإما من السنة الصحيحة وإما من القواعد الشرعية العامة. والشرط الثالث ألا يكون في الحلال والحرام، ومن باب أولى ألا يكون في أمور الاعتقاد والعقيدة، وإما يكون في الترغيب والترهيب والفضائل ونحو ذلك. والشرط الرابع ألا ينسب، ألا يعتقد القائل نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشروط لأهل القول الثاني الذين قالوا بجواز رواية الحديث الضعيف والاستشهاد به بهذه الشروط. لكن عند الإمعان في هذه الشروط نجد أنها لا تتحقق مطلقا. لماذا؟ لأن إذا قلنا لا بد من اعتماده على أصل فنستشهد بالأصل ونترك هذا الذي أتى زائد، وإذا صرنا لا نعتقد نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فماذا نريد؟ نحن نريد حديث نستشهد به وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونتعبد الله سبحانه وتعالى في تعلمه وفي تطبيقه. فلذلك يظهر والله أعلم أن الرأي الأول هو الأرجح. انتهى الآن من التقسيم الأول، سندخل الآن أو سيدخل المصنف في التقسيم الثاني، وهو باعتبار قائله، باعتبار ما يصل إليه النص. قال وما أضيف للنبي، يعني الحديث إذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. قال ما أضيف إلى النبي، يعني نسب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال المرفوع، يعني يسمى المرفوع. لما نقول وروى أبو هريرة مرفوعا ما معناها؟ يعني نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يذكرون هذا من باب الاختصار أحيانا، لكن الآن لا، لأن انسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، فالآن ليس هناك شح في الأقلام ولا شح في المطابع ولا شح في الألسنة، فانسبه للنبي صلى الله عليه وسلم وقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نسب إلى النبي يسمى المرفوع. وما لتابع هو المقطوع، وما لتابع هو المقطوع. طيب وين الصحابي؟ سيأتي أنه يبين أنه الموقوف. ما نسب إلى الصحابي من قوله أو فعله فهو يسمى موقوف، وما نسب لما بعد الصحابي للتابعي فهو يسمى مقطوع، يسمى مقطوع. واستعمال كلمة مقطوع قليلة، استعمال كلمة مقطوع قليلة، وإنما الذي يكثر يقولون هذا موقوف على فلان ولو كان تابعي، ما دام قيدته فلا بأس، فيقول موقوف على مثلا الزهري، هذا الكلام أو هذا الحديث أو هذا الأثر موقوف على الزهري، موقوف على مالك، موقوف على نافع، وهكذا، لا يقول مقطوع. فلذلك إذن عندنا باعتبار القائل إما أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى المرفوع، وإما أن ينسب إلى الصحابي فيسمى الموقوف، وإما أن ينسب إلى التابعي ومن بعده فيسمى المقطوع. لكن من حيث الناحية العملية تسمية المقطوع قليلة. ما هي التسمية الدارجة؟ الموقوف مع التقييد، يقولون موقوف على سعيد، يعني سعيد بن المسيب موقوف على فلان، فإذا أرادوا موقوف على الصحابي سكتوا، لكن إذا أرادوا موقوف على التابعي أو تابع التابعي يقولون موقوف على فلان، يعني يقيد بعلى فلان. هذا التقسيم من حيث ماذا؟ قائل النص أو المنسوب إليه هذا الكلام. طيب لعلنا وحنا في الليلة الأولى يعني نقف على هذا، وإن شاء الله عندنا في الغد يوم الأحد استأذننا من الأخوان أن يكون درسنا الظهر بعد العشاء فلم يأذنوا، فلذلك نؤجل إلى يوم الاثنين إن شاء الله ونتابع بعد ذلك. سيبقى لنا 3 ليالي على الكثير إن شاء الله لإنهاء هذه الأبيات، فيعني إن شاء الله لأجل ألا يأتي أحد في الغد ولا يجد أحد. نأخذ الأسئلة. يقول ما صحة حديث كل همد ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله والحمد لله فهو أبتر؟ هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، ومن حسنه نظر إلى طرقه، ومن ضعفه نظر إلى ذات الأسناد، لأنه لا يصح إسناد بذاته. أيهما أحسن وأولى في الحفظ، ألفية العراقي أو السيوطي، وما الفرق بينهما؟ ليس هناك فرق بين ألفية العراقي والسيوطي في مصطلح الحديث، لكن أهل العلم درجوا على حفظ ألفية العراقي لكثرة شروحها، فهي مشروحة ومعروفة. ذكرتم أن الثناء على الله هو نوع من الذكر، وهو نوعان قول أو فعل، ذكرتم القول فما هو الفعل؟ كل عمل طاعة لله عز وجل كالصلاة والصيام هو ذكر لله سبحانه وتعالى، ذكر فعلي. هل هناك كتاب يبين كيف يتجنب إخلاء المروءة؟ كتب الأخلاق والآداب هذه في الغالب هي التي تحدد ذلك. هل يجوز أن نقول أن فلان صلى الله عليه وسلم عدم التشبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا داعي لذلك، الصلاة والسلام اللي ورد بها النص من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء قبله عليهم جميعا الصلاة والسلام، ودرج أهل العلم على الترضي عن الصحابة لأن الله ترضى عنهم، أما من بعدهم فيكون يدعى لهم بالرحمة إذا كانوا أموات، وبالتوفيق والثبات إذا كانوا أحياء. هذا سؤال بعن وأن وما أدري إيش، هذا يأتي في وقته إن شاء الله. إذا كانت خوارم المروءة متغيرة من زمان إلى مكان إلى زمان ومن مكان إلى آخر، فما يكون في وقت من خوارم المروءة قد يكون في وقت آخر ليس من خوارم، فكيف ينضبط هذا الشرط؟ ضبطت العادات والأعراف ما لم تخل بالشرع، إذن هي يعني أمران عادات وأعراف تعرف عليه الناس، هذه العادات لا تخل، ليس فيه نص شرعي يحذر من هذه العادة. أما إذا وجد نص شرعي مثلا لو تعارف الناس على شرب الدخان، فهل نعتبر شرب الدخان مروءة من المروءات؟ لا، لأن مخالفة حكم شرعي، لكن الناس تعرفوا على لباس الغترة، يلبس الواحد شال، يلبس غترة بيضاء، في إشكال؟ ما لبس غترة في إشكال؟ هل يعني تغير من الحكم الشرعي؟ لا، لكن نجد يعني 90% من الحاضرين لابس شماغ ولا غترة، إذن هذا عرف جرى به، هذه الغترة والشماغ لا نجدها في دول عربية أخرى، هل نقول عندهم إشكال؟ لا، هذا عرف، المهم أن لا يكون العرف مخلا بالشرع، فإذا كان العرف سائدا فمخالفته هي الإخلال بالمروءة. هذه أسئلة خارجة عن الموضوع، نتركها في آخر ليلة إن شاء الله. يقول: ما هو الدليل على أن الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الثناء وصلاة الله؟ هذا ذكره المفسرون، ولا شك أنه ذلك، لأن الصلاة معناها في اللغة الدعاء، فإذا قلت صلى الله على محمد مثلا، والصلاة في الشرع لها هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم يتعبد الله بها. هل الصلاة على النبي هي هذه الأقوال والأفعال؟ إذن ماذا تكون؟ هي دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء هو بالثناء عليه عليه الصلاة والسلام، تطلب من الله أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أما من الله للعبد فهي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. هل الموقوف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل يعتبر حديث أو لا؟ الموقوف هو ما قاله الصحابي، هو ما قاله الصحابي، لم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل الزيادة من الثقة دائما تعتبر شاذة؟ لا، لا تعتبر، وهذه فيها تفصيلات، مثل ما أشرت في البداية أننا في درس البيقونية لا ندخل في التفصيلات التي قد تربك الأكثر، لكن إذا الأخ يعني قد يكون قرأ أو تعلم أشياء فيها تفصيل يكون السؤال فيها خاصا، لكن ليست كل زيادة ثقة شذوذ، فزيادة الثقة أحيانا تكون شذوذ وأحيانا لا تكون شذوذ بحسب المخالفة، مخالفة الأوثق أو عدم المخالفة. يقول يعني نلاحظ تداخل أنواع الحديث وفروقه، فما النصيحة لطالب علم المبتدئ؟ طالب علم المبتدئ لابد أن ينهج النهج الصحيح، لكن يهمنا هنا التدرج، أن يبدأ شيئا فشيئا، مثل ما مثلنا في مسألة السباحة. يقول في تعريف الناظم عن الصحيح قال: ولم يشد أو يعل، ألا يكون هذا التعريف للمتن وليس للسند؟ لا، حتى السند المقصود هنا السند، المتن أيضا لا يكون شاذ ولا يكون معلل، لكن حتى السند، فالتعريف عام للسند والمتن، السند يكون فيه شذوذ ويكون فيه علة، بل أكثر العلل في الإسناد ليست في المتون. هل تنطبق شروط العدالة على ما اعتاده الناس؟ بمعنى هل نقول من فعل أي خارج من خوارم الأمور لا نقبل كلام ولا نصدقه، أم نجعل الأصل هو العدالة؟ لا شك أن الأصل العدالة، الأصل في المسلم العدالة، ولا يجرح إلا إذا تبين منه جارح، وإذا خارم المروءة مو معناه أننا نرفضه ولا نكلمه ولا نصدقه ولا لا، لكن قبول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محل النظر. يقول: نرجو التوضيح دائما بالأمثلة حتى يزول جفاف هذا العلم الجليل. أنا أحاول أن أمثل دائما بالشيء المحسوس، أما الأمثلة اللي ذكرها المؤلفون توجد في الكتب، فلا نريد أن نرددها، ولذلك أنا أخرج في التمثيل دائما في التدريس عن المألوف إلى ما هو مألوف في واقعنا، ولذلك مثلت بالإمام المسجد لما دخل، لو قلت الأكل في الأسواق في مسألة المروءة هذه موجودة، لكن فيما نعايشه نحن يكون أقرب للقبول. هل يوجد مثال للعلة غير القادحة؟ نعم يوجد، الضعف الخفيف، يعني كون الإنسان أخطأ خطأين من 100 خطأ هذه علة، لكن ليست علة قادحة. أن يكون روى بالمعنى ولجى بدل دخل هذه علة، لكن علة غير قادحة. فالقادح هو المؤثر، القادح هو المؤثر. قال لم تتعرض لخفة العدالة وقد اعتبرها قوم. طبعا لم نتعرض لأشياء كثيرة، ليست لخفة العدالة، وإنما تعرضنا لما ذكره المصنف كما أشرت في البداية، أننا نتعامل في ضوء هذه المنظومة، وإلا في أشياء كثيرة. يعني لو أخذنا نفصل في البيت الأول اللي هو تعريف الصحيح، البيت الثاني ما كفانا ساعة، فيه مباحث كثيرة جدا. فالصحيح يدرس في عند طلاب المتوسط والثانوي، ويدرس عند طلاب الجامعة، ويدرس عند طلبة الماجستير، ويدرس عند طلبة الدكتوراه، فكثير أشياء كثيرة. هل المقصود في الأصل من أصول الحديث الذي يتقوى به الضعيف الأصل العام أو الأصل في القصة نفسها؟ لا، المقصود الأصل العام، ولا الأصل في القصة ما في إشكال، تعتبر شاهد قوي. طبعا في أشياء اللي أضعها خارجة عن موضوعنا اليوم، نتركها إلى النهاية. ما معنى المرفوع؟ هذا بينا. هل هو صحيح؟ لا، لا يلزم منه الصحة ولا الضعف، إنما هو قسم بالنسبة لقائله. هل يمكن أن يكون الحديث مرفوعا أو موقوفا وفيه ضعف في الإسناد؟ يمكن المرفوع يكون صحيح ويكون حسن ويكون ضعيف ويكون موضوع، والموقوف يكون صحيح ويكون حسن ويكون ضعيف ويكون موضوع. لا تلازم بين الرفع والوقف وبين الصحة والضعف، فهذا وصف وهذا وصف، كما قلنا تقسيم معين وهذا تقسيم آخر لا علاقة له به. الأسئلة العامة واللي خارجة عن الدرس إن شاء الله يجمعها الأخ حمد ويجاب عنها في آخر ليلة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام.